الذي يرزقه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد النبي الأمي الأمين وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه واتبع سبيله إلى يوم الدين. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. اللهم زدنا علما اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين. اللهم امين وصل اللهم على سيدنا محمد النبي.
نكمل ما بدأناه من حديث عن زواج وأزواج المصطفى صلى الله عليه وسلم، حيث بدأنا بالحديث عن سترة فطر الله الناس عليها وأن الله تعالى يحبه ورغب فيه، وجاء نبينا صلى الله عليه وسلم فحض عليه ورغب فيه وفعله صلى الله عليه وسلم، وحذر من تركه لمن قدر عليه، وأخبرنا أنه من نعم الله تعالى وأن الله تعالى يحبه. ثم تحدثنا عن زواج رسول صلى الله عليه وسلم بالزوجة الأولى والظروف التي وجدت وسط هذا الزواج وهيأت له والأسباب التي ساقها الله تعالى حتى يتسنى للعقول أن تفهم ما حدث، لا لأن قدر الله تعالى محتاج إلى أسباب، فإن السبب لا يحكم على المولى جل وعلا، وإنما يسوق الله تعالى تلك الأسباب حتى تسير العقول برفق وهوادة في فهم ما يريده المولى سبحانه وتعالى من الخلق. ثم تحدثنا عن جواز خطبة المرأة للرجل، أي يجوز أن تخطب المرأة لنفسها وأن تثني على من تختاره زوجا لها وأن تتقدم هي بالخطبة، لا حرج في هذا شرعا. ولا مانع منه عقلا ولا ذوقا، ودللنا على ذلك. ثم تحدثنا عن دخول المصطفى صلى الله عليه وسلم بزوجه الأولى السيدة خديجة بنت خويلد رضي الله تعالى عنها، وكيف قامت مكة فرحا بهذا الزواج وطارت به حبا نظرا للكفاءة البادية أو للتناسب بين الزوجين من ناحية الحسب والنسب والأصالة، وإن كانت مكة كلها ومعها خديجة رضي الله تعالى عنها يعترفون بأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يفضله أحد، بل لا يساويه في الفضل أحد، فهو من وجهة نظرهم إنسان الكون وواحد الوجود من ناحية الخلق، جمع فيه من الجمال الخلقي والخلقي ما لو تفرق في الناس لوسعهم، فضلا عن كرم أصل وشرف حسب ونسب. ولم يتعجب أهل مكة لقبول محمد صلى الله عليه وسلم الزواج من خديجة، مع أنها ولدت قبله صلى الله عليه وسلم، نظرا لأن الكفاءة في الزواج هي تناسب الرجل للمرأة والمرأة للرجل، حتى ولو كان الرجل أكبر سنا من المرأة أو المرأة أعلى سنا من الرجل، فليس المدار في التناسب في الزواج على السن، وإنما المدار على القدرة والطاقة، القدرة على بناء بيت سليم يحفه الأمن ويلفه الاطمئنان وتحيط به السعادة من جميع الجوانب، القدرة على القيام بالواجب من الزوج ومن الزوجة، الطاقة على تحمل تبعات إنشاء بيت. إذا وجدت تلك الصفات في رجل أو في امرأة كان التناسب واضحا، وكان إتمام هذا الزواج لائقا ومشروعا. ولو حكمنا السن في إجازة الزواج لوجدنا أن بعض النساء تبلغ مبلغ الشباب ولكنها ليست بقادرة لا جسدا ولا عقلا ولا إرادة، ولا تصلح لإنشاء بيت، ولا أن تكون زوجة، ولا أن تكون أسرة. وربما نظرنا إلى امرأة تعدت الخمسين عليها بقية من جمال ولها عقل وذوق وخبرة وبعد نظر يؤهلها هذا للقيام بواجب البيت وللحفاظ على كيان الأسرة. وربما وجدنا امرأة تعدت العاشرة بقليل إلا أن الله تعالى وهبها عقلا ناضجا وجسدا سائرا وجمالا باهرا وخبرة وإن كانت محدودة للقيام بتنظيم أسرة وإنشاء بيت، فتصلح للزواج وإن كانت بعد العاشرة بقليل أو كانت في سن العاشرة. وربما وجدنا إنسانا هو في سن الشباب وشرخ العمر، ومع ذلك لا يجدي فتيلا، لا يفلي ولا يمر، تافه حقير لا أصل ولا عقل ولا حسب ولا نسب ولا إرادة. فهل ترشحه تلك السن وهي سن الشباب لإنشاء بيت وهو بتلك الصفات، أم أن المدار على القدرة والطاقة؟ أي نعم، إذا بلغ الإنسان في السن مبلغا كبيرا وأصبح شيخا تجاوز 70 أو 80، فربما حكمنا عقلا بأن زواجه ممن هي في سن ابنته ربما كان ممجوجا في عالم العقل، مرفوضا في عالم العرف. إلا أني كما قلت لكم، المدار في تكوين الأسرة وفي سلامة البيت على قدرة الشريكين على صيانة تلك الشركة، الزوج القادر والزوجة القادرة. الرجل الذي يعرف ما له وما عليه، والمرأة التي تعلم ما لها وما عليها. ولذلك أذكر أني قبل قليلا تحدثت وقلت إن كثيرا من المسلمين ينسى واجبا من الواجبات التامة جدا، ينسى أن يتعلم حقوق بيت الزوجية قبل أن يفكر في الزواج، ينسى أن يسأل عن حق الزوجة عليه، وينسى أن يسأل عن حقه على الزوجة. هو ينطلق إلى الزواج لأن ذلك ينبع من فطرته وحاجته كرجل إلى امرأة، ربما ليروي ظمأه من ناحية ما، ربما ليسير على عرف وعادة سبقت في عائلته وفي أهله، ولكنه ينسى أن يسأل عن أهم الأشياء التي يصبح بها رجلا مسؤولا، والتي يؤدي بها حق الله تعالى عليه قبل أن يؤدي حق نفسه، وقبل أن يروي ظمأه، وقبل أن يشبع شهوته. الكثير منا عندما فكر في الزواج لم يسأل عما اشترطه الله تعالى لإتمام هذا الزواج من قدرة وإرادة وفهم وعلم بحقوق الزوجية. ولو أننا فهمنا ذلك وسألنا عنه لصعب على أي شيطان من الإنس أو الجن أن يخترق جدار البيت المسلم المبني على علم وعلى تقوى وعلى معرفة بالحقوق والواجبات. لو تم لنا هذا لما وجدنا خرابا يذكر في البيوت المسلمة، لما عرف الطلاق طريقه إلى الكثير من تلك البيوت إلا نادرا لوجود أسباب وجيهة تقتضي ذلك. الكثير منا يقع في المحاذير ويرتكب المحظور ويتجاوز الحدود نظرا لجهله بالكثير من الحقوق والواجبات، الواجب الذي له والحق الذي عليه. ربما طالب الرجل بأكثر مما أباحه الله تعالى له، وربما أنكر بعضا من الحقوق من الواجبات التي أوجبها الله تعالى عليه، فيأخذ ما لا يستحق وينكر حق الغير عليه، فيكون ظالما في الجهتين. في أنه أكل أكثر من حقه ولم يعطي حق الغير عليه، إما لجهل وإما لعناد وإما لهما معا. لذلك كان رسولنا صلى الله عليه وسلم يطالبنا أن نتعلم حقوق الزوجية قبل أن نفكر فيها، كما طالبنا بإعطاء كل ذي حق حقه، عندما قال في هذا الحديث الواضح الواعي الشامل: إن لربك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، وإن لزوجك عليك حقا، وإن لزورك أي لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه، فأعطي كل ذي حق حقه. أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم: ولقد علمنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنحى باللائمة على من أعطى لله تعالى كثيرا من العبادة وأهمل حق بيته، فعابه ولامه، مع أنه كان يصلي وكان يصوم وكان يقوم الليل إلا قليلا ونادرا ما يفطر، إلا أن كثرة تلك العبادة جعلته يأساس على حق زوجه وعلى حق نفسه، فعاتبه الرسول صلى الله عليه وسلم في ذلك، وعلمه أن التوسط خير في كل الأمور، وأن المنبت لا أرض القطع ولا ظهرا أبقى، وأن الله تعالى لا يحب أن نقوم الليل كله لطاعته، وأن نحرم صاحبة الحق من حقها، وأن نصوم كل نهار، وأن نحرم الضيف من الأنس الذي يجب أن يكون له، وإدخال السرور عليه، والمشاركة الوجدانية لأهل البيت في مأكلهم ومشربهم. إن أبا الدرداء رضي الله تعالى عنه وقد تزوج كان لا ينام الليل إلا القليل منه، ونادرا ما كان يفطر. زاره أخوه في الإسلام سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه، فلم يجده في البيت، فسأل الزوجة: أين أخي؟ فقال: خرج من البيت ولم أره منذ فترة. فسأل عن حاله وقد رآها متبذلة، أي ليست على الهيئة التي تتزين بها المرأة لزوجها. فلما حقق معها وسألها أكثر من مرة وعلم من مدح زوجته له في نقطة ما أنه قصر في نقطة أخرى، حيث مدحته بأنه لا يعرف لنا فراشا، نعم الرجل فلان لا يعرف لنا فراشا، أي أنه وهو يقوم لله تعالى ليلا ويصوم نهارا نسي هذا الفراش الذي ينبض بالحب وبالأنس وبالسكن وبالأمن العاطفي، ففهم ما تعنيه تلك المرأة، فبحث عن أبي الدرداء حتى وجده، فدخل عنده وحدثت تلك القصة، قدم له الطعام وقال: قل فإني صائم. قال: والله ما أنا بصائم حتى تأكل معي. فقال: إني صائم. قال: كل معي، فإن حق الضيف عليك كبير، وإن صوم التطوع للإنسان وهو أمير لنفسه في هذا الصيام أن يفطر وأن يعيد يوما أو لا يعيد، المتطوع أمير نفسه، إن شاء صام وإن شاء أفطر
وإن شاء أعاد وإن شاء لم يعد، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم.
فأكل معه بعد صلاة العشاء، هيأ لأخيه فراشا وقال اذهب للنوم. قال وأنت؟ قال إني قائم لربي. قال آمرك أن تنام. قال لا تمنعني من شيء قد اعتدت عليه. قال نم كما أقول لك. فنام، ولكنه لم يعهد النوم، فتقلب على فراشه وبعد ساعة هب من نومه معتقدا أن سلمان قد نام، فإذا به يقول له نم مكانك. ثم أراد ثانية أن يقوم، فإذا بهذا الحارس يقول نم، وكأنما يريد أن يعلمك أنه يجب عليه أن يفعل شيئا خلاف ما اعتاده. فإن العبادة ليست في القيام في صلاة أو الدوام في صيام، لأن هناك من الحقوق ما يوجب المولى جل وعلا لأجل صيانتها أن يقوم المسلم بها، ولو ترك الكثير مما يتطوع ويتنفل به. حتى إذا قارب الفجر قال الآن قم، فشكاه أبو الدرداء عندما ذهب إلى الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال سلمان لأبي الدرداء يا أبا الدرداء إن لربك عليك حقا وإن لزوجك عليك حقا، إن لنفسك عليك حقا، إن لضيفك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق الحق. فقال الرسول صدق سلمان، صدق رسولنا صلى الله عليه وسلم. بدأ الله تعالى له باب بناء الأسرة الكبيرة بالزواج من تلك السيدة التي كانت تلقب في قومها بالطاهرة. ولقد تحدثنا عن الكثير من صفاتها، ولما نوفيها حقها قلنا إن الرسول أنجب منها جميع أبنائه ما عدا إبراهيم، فإنه كان من السيدة ماريا القبطية التي تسرى بها ولم تكن من زوجاته كما سنذكر بعد ذلك. وقلنا إن أولاد خديجة من رسول الله صلى الله عليه وسلم عددهم عند جمهور العلماء ستة، وعند بعض العلماء ثمانية. بدأت بالقاسم، وبه كان يكنى صلى الله عليه وسلم، فيقال إنه أبو القاسم محمد صلى الله عليه وسلم. قاسم هو أكبر الأسماء، وعلمنا أنه مات قليلا وهو دون العاشرة بقليل. ثم عبد الله، وكان عبد الله يكنى بالطيب أو يلقب بالطيب والطاهر، فظن بعض الناس من المؤرخين أن الطيب اسم لولد من الأولاد والولد الثالث، وأن الطاهر اسم لولد من الأولاد هو الولد الرابع. إلا أن جمهور المحدثين قالوا إن الطيب والطاهر صفتان لعبد الله الولد الثاني لمحمد صلى الله عليه وسلم من خديجة. القاسم وعبد الله، ثم زينب، فرقية، فأم كلثوم، ففاطمة
رضي الله تعالى عن الجميع.
أولاد رسول صلى الله عليه وسلم جميعا من السيدة خديجة توفوا في حياته إلا فاطمة، فقد توفيت بعد أبيها صلى الله عليه وسلم بشهور ستة، هي الوحيدة التي بقيت بعد وفاة إخوتها وأخواتها. كان صلى الله عليه وسلم قبل البعثة مشغوفا بالعزلة وحب التحنث، أي البعد عن الحنك والخطأ مع الخلوة في مكان بعيد لا يختلط فيه بأحد، متفرغا لعبادة التفكير حيث شغله المولى جل وعلا بالتفكير في الملأ الأعلى، وحيث نظر إلى عامة الناس وما يشيع بينهم فهاله ما انتشر بين الناس مما لا يليق، هالته تلك المنكرات والموبقات التي عمت وطمت، وسمع عن الكثير من تلك المناكر في المناطق الأخرى من العالم المعروف لديه، ونحن نعلم أنه سافر وهو صغير في سن 12 سنة، سافر إلى الشام مع عمه أبي طالب، ثم سافر وهو في سن 25 في تجارة السيدة خديجة رضي الله تعالى عنها، وبكل تأكيد اختلط بالناس هناك، شأنهم شأن التجار، فأخذ وأعطى وعلم الكثير مما كان يشيع بين الناس، ونظر إلى قومه وهم الذين اختلطوا بالكثير من الأمم نظرا لمكانة مكة ولمكان بيت الله الحرام في تلك البلدة التي يقصدها الناس من كافة الأصفاء والبقاع، فهاله ما كان يجده منتشرا بين الناس في بلده وفي غير بلده، فكان يفكر في المخرج كيف الخروج من هذا المأزق، كيف الوصول بالناس إلى بر الأمن والاطمئنان، وكثيرا ما كان يرنو إلى السماء ببصره ثم ينظر إلى الأرض مليا مفكرا. وكانت خديجة رضي الله تعالى عنها وهي صاحبة العقل الواعي والقلب الكبير، كانت تعي وتفهم وتقدر ما يعانيه زوجها من هذا الفكر، فكانت تهيئ له الجو الملائم لإشباع رغبته في التفكير، مع أنه أبو الأولاد وهو المسؤول عن رعايته وصيانته، وهو لم يقصر صلى الله عليه وسلم في هذا، إلا أنه أثناء ميله إلى العزلة والتفكير، أثناء انشغاله بهذا الذي يبلغ عليه نفسه، كانت تقوم بالأمر خير قيام، لا تخلف زوجها عنفا ولا تسيء إليه، وما رفعت صوتها طول حياتها عليه، ولذلك كانت في تلك المنزلة التي وصفها فيها النبي صلى الله عليه وسلم، حيث قال فيها ما لم يقله في غيرها من النداء: آمنت لي حين كفر الناس، وصدقتني حين كذبني الناس، وواتتني بمالها حين حرمني الناس، وكان لي منها خير كثير، وكان لي منها ولد، وكان يقدرها ويحبها أضعاف أضعاف حبها له، وكانت تختار له المكان الذي يحبه وتشير عليه به، وكان اختياره دائما الابتعاد عما ألف الناس وعرفه، واختار جبلا من الجبال قريبا من مكة هو جبل النور الذي يعرف بجبل أبي قبيس، وفوقه غار هو المعروف بغار حراء، وكان هذا المكان هو أحب الأماكن إلى الرسول صلى الله عليه وسلم قبل البعثة، كان يتحنث فيه طويلا، وبالذات في شهر من شهور السنة كلما أهل هلال هذا الشهر وجد محمد صلى الله عليه وسلم في هذا المكان ولا يبرحه حتى ينتهي الشهر، وهو شهر رمضان من كل عام.
مرت الحياه بهذا البيت سعيده هنيه حتى جاء الاسلام، واول من استقبل النبي صلى الله عليه وسلم عندما تلقى اول دفعه من شحنات الوحي الالهي عندما تجلى الحق عليه فاكرمه وارسل له جبريل واوحى الله تعالى اليه باول قبه من الوحي ممثلا في تلك الايات المبدوءه بقوله تعالى اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. عندما سمع تلك الكلمات نقشت في صدره بطريقه لا يستطيع معها ان ينسى حرفا، لان الملك الذي جاء بتلك الرساله صنع معه صنيعا لا ينسى مع هذا الصنيع ما القاه اليه، حيث كان ياخذه من كل الشواغل والطوارئ حتى لا يشغل الا بالملك الذي امامه، حتى لا يتلقى شيئا من خارج ذاته الا ما يلقيه الملك اليه. فكان ما كان من الملك من هذا الضم وهذا الضغط كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم، فاخذني فضمني حتى بلغ مني الجهد اي التعب، ثم اطلقني وقال اقرا فقلت ما انا بقارئ، فاخذني فضمني الثانيه حتى بلغ مني الجهد، ثم ارسلني فقال اقرا قلت ما انا بقارئ، فاخذني فغطني الثالثه حتى بلغ مني الجهد، ثم ارسلني فقال اقرا قلت ما اقرا، قال اقرا باسم ربك الذي خلق، خلق الانسان من علق، اقرا وربك الاكرم الذي علم بالقلم، علم الانسان ما لم يعلم. يقول الرسول ثم اختفى الملك فرجعت يرجف فؤادي مما رايت. اول المستقبلين للحبيب صلى الله عليه وسلم خديجه الحبيبه، حبيبه القلب والروح، الذي ملات عليه جوانب الحنان والعطف والحب، فكانت زوجة وكانت أما وكانت أختا وكانت وزيرة صدق، استقبلته ونظرت إليه وهي الفاهمة التي تعدت الخمسين من العمر، فقد كانت رسالة النبي عندما بلغ الأربعين وهي قد تخطت الخمسين في هذا الوقت، فهي الخبيرة الخطيبة، استقبلته وهو يرتجف من شدة ما أحس به، شيء غريب شيء عجيب، مخلوق من الملأ الأعلى يتمثل لهذا البشر ويصنع فيه هذا الصنيع ويلقي إليه هذا الكلام. لو لم يكن الرسول صلى الله عليه وسلم على ثبات فؤاد وقوة إرادة وتأييد من الله تعالى لتزلزل كيانه، فهو لبشريته ارتجف كمن يحس ببرد شديد، فأخذته فغطته وهو يقول لها يا خديجة مالي، يا خديجة مالي، ماذا بي، ماذا حدث لي، وهي تقول له لا بأس، لا بأس عليك، والله لا يخزيك الله أبدا، إنك لتصل الرحم وتحمل الكلب وتقهر الضيف وتعين على نوائب الحق، إنك لتعين على نوائب الدهر، بتلك الأخلاق أُحِل صلى الله عليه وسلم
ليكون هو خاتم الأنبياء والمرسلين، وكان لكلمات تلك الزوجة الكلمات الحنونة، كلمات الطيبة، الكلمات التي فيها ذوق العطف والحنان والعطف، وهي تسوق له بمنطق واضح أن من كان على مثل تلك الأخلاق لا تتلبس به الجن ولا تلعب به الشياطين ولا يحدث له ما يخشى على نفسه منه. والله إني لأرجو أن أكون نبي تلك الأمة. نم يا حبيب الله. فنام صلى الله عليه وسلم، وبعد أن أفاق سألته ماذا بك؟ ماذا حدث؟ فحكى لها كل شيء. فقالت: إن ابن عمي ورقة ابن نوفل شيخ كبير قرأ في كتب الأقدمين وعرف اليهودية والنصرانية، فلنذهب إليه فربما دلك على خير. فأخذت زوجها معها وذهبت إلى ابن عمها ورقة ابن نوفل ابن أسد، وهي خديجة بنت خويلد ابن أسد ابن عمها، وكان شيخا كبيرا قد عمي لأنه بلغ من الكبر عتيا، إلا أن عقله ظل على نبضه الواضح وظل وعيه غائقا هادئا. قالت: يا ورقة، إن محمدا قد رأى شيئا يحب أن يحدثك عنه. فقال ورقة: قل يا ابن أخي فإني أسمع. فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم بكل ما رأى. فإذا بورقة ينصت مليا ثم يأخذ وضعا يدل على تنبه كل حواسه، وإذا به يقول: قدوس 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 قدوس، إن هذا والذي أنزل التوراة على موسى ليشبه الناموس الذي نزل عليه، إن هذا والذي نزل على موسى لينزل من مشكاة واحدة، والله إني لأرجو أن تكون نبي تلك الأمة، وإنك قد جمعت ما تؤهل به لهذا يا محمد، لكأني أنظر إليك وقد جئت بما جئت، فإذا بقومك يطردونك ويعذبونك، ليتني فيها جزعا إذ يخرجك قومك. فقال: أو مخرجيهم؟ قال: نعم، ما جاء أحد قومه بمثل ما جئت به إلا أوذي، وإن يدركني يومك أنصرك نصرا مؤجرا. وآمن ورقة كما تقول الكثير من المصادر. أسوق تلك الأشياء لأصل إلى مكنون ما كانت عليه تلك المرأة الخطيبة، وأنها كانت من خير المؤازرين لزوجها صلى الله عليه وسلم، المؤيدين له، وكانت تسخر عقلها ومالها وجاهها وكل ما تملك في سبيل خدمة هذا الرجل الذي أيقنت أنه إنسان الوجود وأنه أفضل موجود على ظهر الأرض دون التعصب، ولكن بالقياس إلى من رأت، فلم تجد فيه شائبة يقدح بها أو يلام عليها، وما صنع خطأ طول حياته. فمثل هذا لابد أن يؤهل إلى أن يصل إلى أعلى مستوى، فكانت بجانبه. فقال ورقة: إنك لرسول أو إنك لنبي تلك الأمة. فإذا بخديجة من أول الأمر تقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. فكانت أول من آمن، لا من النساء فقط
بل من النساء ومن الرجال ومن الأطفال ومن العبيد لم يسبقها إلى الإيمان أحد. هي صاحبة فضل كبير، أي أن الله تعالى منحها هذا الفضل الكبير، فكانت هي أول زوجة لأشرف نبي، وأول مؤمنة بهذا النبي، وأول من بشرها جبريل ببيت في الجنة، كما قال رسول صلى الله عليه وسلم عندما جاءه جبريل في يوم من الأيام وخديجة في البيت، فقال له: يا محمد، إن الله أمرني أن أبلغك أن الله يبلغ خديجة السلام. أقرئ خديجة من الله السلام. فقال: الله السلام ومنه السلام وعلى جبريل السلام. ثم قال: بشرها يا محمد، فإن الله تعالى أعد لها بيتا في الجنة من قصب لا فقد فيه ولا مطر. من قصب، القصب هو اللؤلؤ المجوف، عيدان اللؤلؤ، لا مطر فيه، لا فقد فيه، لا صخب فيه، لا رفع صوت ولا تعب من ناحية سماع اللبق، لأنها لم ترفع صوتها على سيد الخلق يوما من الأيام، ولا نهر لأنها لم تتعب رسول الله في أي حالة من الحالات. فجازاها المولى جل وعلا على صنيعها بصنيع من ملك الملوك، بيت من قصب لا صخب فيه ولا مطر. لقد أمدك الرسول صلى الله عليه وسلم بكل ما تملك عن حب وعن رغبة، فأبدلها الله تعالى بيتا في الجنة من لؤلؤ، ولم ترفع صوتها على النبي صلى الله عليه وسلم ولم تغضب عليه، فأخبر المولى جل وعلا رسوله أن هذا البيت لا صخب فيه. يجازيها بمثل ما فعلت، الجزاء الإحسان، إلا الإحسان، كما فعلت جزاها، وعند الله للأتقى مزيد. خديجة ظلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تكافح عنه وتنافح وتدافع ما استطاعت إلى ذلك سبيلا، وظلت على ذلك وفية قائمة بالعهد، حتى أخذ الله تعالى وليعه، فتوفيت خديجة رضي الله تعالى عنها قبل الهجرة بسنوات ثلاث، أي بعد 25 سنة عاشتها في بيت محمد صلى الله عليه وسلم، 15 سنة قبل البعثة، وسنوات 10 بعد البعثة، ويقول بعض العلماء إنها 26 سنة. أقول: لم يشك صلى الله عليه وسلم في تلك المدة من زوجته يوما من الأيام، ولم يعترض عليها يوما من الأيام، ولم تؤلمه بنظرة ولا بنبذرة ولا بكلمة ولا بهمسة، كأنما خاض الله تعالى ملاكا رحيما، فكانت أخلاقها على أعلى مستوى أخلاقي، وكأنه صلى الله عليه وسلم كان في منتهى الحاجة إليها بتلك الصفات، حتى يتفرغ كل التفرغ لتلك رسالة في أول أمرها، حتى لا يشغله عن رسالة الله الشاغل، فكانت خير ممثل لتلك المرأة في تلك الفترة الحاسمة الهامة خديجة الطاهرة، خديجة الكبرى كما توصف، خديجة الطاهرة كما اشتهر ذلك عنها في مكة قبل الإسلام. ولم نجد في كتب التاريخ من الأعداء ومن غيرهم كلمة قدح واحدة في حق خديجة بنت خويلد، لا قبل زواجها من النبي صلى الله عليه وسلم ولا بعد زواجها. وهذا شيء عجيب،
شيء غريب. امرأة تزوجت اثنين قبل النبي صلى الله عليه وسلم ومات عنها وانجبا منها، ثم تزوجت محمدا صلى الله عليه وسلم ثم جاءت رسالة وهو متزوج بها، وظل وفيا لها قائما برعايتها، وظلت كذلك في منتهى الوفاء له حتى أتمت رسالتها ورجعت إلى ربها راضية مرضية. وكان حزن النبي صلى الله عليه وسلم عليها كبيرة، لأنها توفيت في مرحلة عصيبة، وجاءت وفاتها بعد وفاة عمه بشهرين تقريبا، أي أن وفاة العم وخديجة كانت في حدود 3 شهور 4 شهور. وكان عمه كالحصن الشديد الذي يمنع عنه الكثير من العنى والعنف. فلما مات أبو طالب تجرأت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وزاد عذابها على المسلمين. ثم لما توفيت خديجة رضي الله تعالى عنها، كشفت قريش النقاب عن مكنون ما أعدته من مغامرات وأذى وعذاب للإسلام والمسلمين، وجمعت أكثر العذاب وصبته على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن شدة حزن الرسول على وفاة خديجة وقبلها وفاة عمه، سمي هذا العام عام الحزن قبل الهجرة بسنوات 3. كان عمر الرسول عليه الصلاة والسلام في هذا الوقت 49 سنة. الرسول صلى الله عليه وسلم معه بنات 4 من خديجة، مات الولد الأول والثاني، وتزوجت البنت الأولى من ابن خالتها واسمه أبو العاص بن ربيع ابن أخت خديجة، وتزوجت رقية من ابن عم أبيها ابن أبي لهب، ثم طلقت، وقيل إن أم كلثوم أيضا تزوجت الابن الثاني لأبي لهب. ولم يدم هذا الزواج طويلا مع حب أولاد أبي لهب لبنات محمد صلى الله عليه وسلم، إلا أن زوجة أبي لهب واسمها أم قبيح التي تعرف في التاريخ باسم أم جميل بنت حرب أخت أبو سفيان، وكانت من أشر خلق الله تعالى وأرجله، أجبرت أولادها على فراق بنات محمد صلى الله عليه وسلم زيادة إيمان للرسول ونكاية الدين، نكاية الدين، مع أنها كانت الجار الجنوب، كانت الجار القريب، الجار الأيمن للنبي، والجار الأيسر لم يكن بأقل سوءا، وهو عقبة بن أبي معين عليه لعان الله والملائكة والناس أجمعين. المهم، كان صلى الله عليه وسلم بعد وفاة خديجة في ألم شديد من مجموعة جهات، من أهل مكة مما صبوه عليه من العذاب، مما يصب على إخوانه المسلمين من العذاب، مما يصيب أتباعه الذين أجبروا على الهجرة إلى الحبشة، الهجرة الأولى، الهجرة الثانية. وله بنت من المهاجرات
وهي رقية حيث تزوجت بعد طلاقها من ابن أبي لهب، تزوجت من عثمان رضي الله تعالى عنه، وأخذها وهاجر بها إلى الحبشة ولم يبقى معه في البيت إلا فاطمة كلثوم. وكانت فاطمة هي الصغرى الأولاد ومن أحب الأولاد إلى قلب أبيها، وكانت من أشبه الأولاد بأبيها صلى الله عليه وسلم، حبيبة أبيها، حملت الكثير من صفات النبي الجسدية، وكانت إذا أقبلت رأى الناس فيها صورة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماذا السيدة الفاضلة الحبيبة التي ظل الرسول صلى الله عليه وسلم يتذكرها حتى بعد أن تزوج بعدها بنساء عشر؟ وسنعلم أن الله تعالى هو الذي أمره بالتزوج، ولم يتزوج النبي صلى الله عليه وسلم بمزاجه ولا لرغبته، فإن الرسل والأنبياء لا رغبة لهم شخصية ولا مزاج لهم لمنفصل عما يريد الحق تبارك وتعالى، فإن رسل الله يصارون كما يريد الحق تبارك وتعالى. تقول عائشة رضي الله تعالى عنها: ما جئت من امرأة من نساء النبي كما جئت من خديجة لكثرة ما كان يذكرها، ولقد كان يأمر بذبح الشاة ثم يأمرنا أن نوزعها على صويحبات خديجة، وكانت إذا زارته امرأة أحسن إليها فإذا سألته قال: لقد كانت تزورنا أيام خديجة، ولقد كنت أرى البشرى والفرح في نفسه عندما تزوره هالة أخت خديجة، فكان إذا سمع صوتها ترقبت الدموع في عينيه ويقول: اللهم هالة، اللهم هالة، أي ذكرتني هالة بخديجة. تقول عائشة: ما أكثر ما تذكر عن تلك المرأة وما كانت إلا عجوزا حمراء الشفقين، ولقد أبدلك الله تعالى ما هو خير منها. فقال: والله ما أبدلني الله تعالى بخير منها، ما أبدلني الله تعالى بخير منها. ثم قال: خير النساء في السماء وفي الأرض مريم ابنة عمران، وخير النساء في السماء والأرض خديجة بنت خويلد، وخير النساء فاطمة بنت محمد، وفضل عائشة على النساء كفضل السرير على سائر الطعام، أو كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. في مثل هذا الوقت ورسول الله رجل من الرجال والبيت يحتاج إلى رعاية، وفي البيت تلك الصغيرة فاطمة ولم تدخل في العاشرة بعد، وفي البيت أيضا أم كلثوم، ولا بد للبيت من امرأة حصينة رجينة تقوم بشؤون البيت. هذا من ناحية المنطق والعقل، رجل في مثل سن محمد صلى الله عليه وسلم يتفجر حيوية ونشاطا وقوة، لو تزوج ما غابه أحد، ولكنه ما تزوج لمزاج، ولو كان يتزوج لمزاج وهوى لوجد في عقيلات بيوت مكة من تتمنى أن تلقي بنفسها تحت قدميه وأن تهب نفسها إليه، وتفتخر عقيلات مكة وغير مكة بذلك، لأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يساويه أو يساويه أحد، ولكنه لم يصنع ذلك.
وإنما وجدناه يخطب امرأة عجوزا تجاوز سنها 50. فتحجبت كثيرا، إلا أن عجبهم زاد عندما علموا الحكمة والمعنى الثاني الجميل من وراء هذا الزواج، فأقبلوا رسول الله صلى الله عليه وسلم وعظموه، وزاد احترامهم في نفوسهم وزادت منزلته عندهم. وإن كان رسول الله لم يفعل ذلك ليرتفع قدره عند البشر، فإن رب القوى والقدر قد رفع قدره وأعلى منزلته ومدحه بما لا مزيد عليه، ولكنه يفعل للتشريع حتى نتعلم وحتى نتأثر. إذا به يخطب امرأة تسمى سودة بنت جمعة، السيدة القطلة زوجة النبي الثانية، أم المؤمنين سودة بنت جمعة. ما هي قصة سودة؟ سودة بنت جمعة امرأة تجاوزت 50، آمنت عن حب ويقين هي وزوجها السكران ابن عمرو الأنصاري وهذا اسمه، ثم هاجرت معه إلى الحبشة الهجرة الأولى والهجرة الثانية، وكان كل العائلة على كفر وشرك، وكان قلب العائلة قد امتلأ بالبغض والكره لسودة ولزوجها، لأنهما تركا دين الأهل وخرج إلى دين محمد، ولم يكتفي بذلك وإنما ترك البلد والولد والأهل وسافر في هجرة لله تعالى طاعة لأمر الرسول صلى الله عليه وسلم، فكان حنق الأهل عليهما كبيرا جدا. فما أن رجع من الهجرة الثانية في فترة من الفترات حتى مات زوجها فجأة السكران بن عمرو، وجدت سودة نفسها وسط هذا البحر المليء بالكره والبغض لها، فماذا تفعل وسط هذا الخضم الذي يكاد أن يخرجها من دينها؟ صلوا على النبي.
وجدت السيدة سودة بنت جمعة نفسها وسط عائلة امتلأ قلبها حقدا عليها وعلى زوجها في مدينة تغلي بالكفر والحقد على الإسلام والمسلمين، وعائلتها كبيرة ولها مكانة، ونظرت إلى أقرب الناس إليها فوجدت بعض نظرات الشماتة تلوح في الأعين بتبجح سافر، والحر الكريم لا يطيق نظرة شماتة من عدو، فكيف إذا كانت الشماتة من قريب؟ إذا بها تسمع قارص الكلام ولئيم العتاب، إذا بأهلها يساومونها للرجوع إلى ما كانت عليه قبل ذلك، إذا بها تدخل في معركة نفسية غير متكافئة، وعلم صلى الله عليه وسلم بأمر تلك السيدة التي باعت نفسها لله تعالى وتركت أهلها وقومها وتركت المال والبلد مهاجرة في سبيل الله تعالى، وكانت مع زوج يكافح دونها وينافح عنها، وها قد مات الزوج الحامل، فهل تترك تلك السيدة بلا حماية؟ إن من الإكرام لتلك المؤمنة أن يمد لها النبي صلى الله عليه وسلم يد المعونة، وهو بهذا كريم في غاية الكرم، لأنه ليس طامعا في شيء فيها، فهي عجوز ولدت قبله تزيد عنه في السن، وليس لها مال، وليس لها أهل يؤيدونها على ما هي عليه، وليست على جمال خارج حتى تميل القلوب إليها. فكان زواجه صلى الله عليه وسلم منها هو من باب الإكرام والقيام بحق الواجب والصيانة لمؤمنة وجدت في ظرف عصيب، فأمره المولى سبحانه وتعالى أن يتزوج بها جبرا لخاطرها، جبرا لكسرها، ورفعا لمنزلتها، وإكراما لما هي عليه. فإذا بسيد قريش يتقدم لخطبة تلك المرأة العجوز. ولما علم أهل مكة بالذي دفع محمدا صلى الله عليه وسلم لذلك أكبروه في أنفسهم واحترموه، لأنهم علموا أن وراء ذلك نفسا عالية وشهامة رائعة، فأكبروا فيه تلك الخلال. وكان أول المعترفين بفضل محمد صلى الله عليه وسلم في هذا أهلها، فكفوا عن معاندتهم للنبي صلى الله عليه وسلم، فكأنه بهذا قد ألجمهم بالحق وقد أرجعهم إلى الصواب، أصبح نسيبا له. ومحمد صلى الله عليه وسلم إذا أخذ من عائلة شرفها وأعلى منزلتها، فاعتبروا هذا كالتكريم لهم، فكفوا عنه ما كانوا يلقونه في سبيله. وكان صلى الله عليه وسلم يريد بالزواج منها رفع همتها وإعلاء نفسيتها والإبقاء على كرامتها، وحتى يتشجع كل مؤمن ليعلم أن في الإسلام من يحافظ على من وراءه، حتى لا يخشى إنسان على زوجه أن تترمل أو على ولده أن يتيتم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو كالأب لجميع الأبناء، وهو كالأخ للجميع، وهو كالراعي الحامي للكل. ويضرب المثل بذلك لإخوانه وصحابته حتى ينسجوا على نفس المنوال. وعاش معها صلى الله عليه وسلم سنوات ثلاث قبل أن يتزوج بالزوجة الثالثة. قبل الهجرة بسنتين عندما دخل بالسيدة سودة، في تلك الأثناء إذا بالرسول صلى الله عليه وسلم فجأة يتقدم إلى أبي بكر طالبا أن يتزوج من عائشة. أبو بكر رضي الله تعالى عنه على ثقة تامة أن الرسول صلى الله عليه وسلم لا ينطق عن الهوى، وأن الحبيب صلى الله عليه وسلم لا يعبث ولا يكذب، فإذا نطق بشيء فهو الحق. فأنصت مليا ليسمع قول الرسول صلى الله عليه وسلم له: إن الله أمرني أن أتزوج عائشة. كاد أن يطير من الفرح. إن الله أمره؟ نعم، حيث أخبر صلى الله عليه وسلم أن الملك جاءه بصورة عائشة في سرقة من حرير، أي قطعة من قماش، ثم قال له: هذه زوجتك. يقول الرسول: فنظرت فإذا فيها صورة عائشة، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: إن يشاء الله يمضي. إذا شاء الله تعالى أمضى هذا الأمر. ما يسألش الرسول عليه الصلاة والسلام يقول كيف وإزاي ده عائشة عندها 6 سنوات الآن أو 6 سنوات ونصف، ولكن الأمر صدر إليه. لما؟ حتى تزداد العلاقة قوة بينهم وبين وزير الصدق الأول، أول رجال إسلاما وأعظم الناس بعد الرسول إيمانا وخير خلق الله بعد النبي، كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم.
حيث عرفنا أن أفضل من طلعت عليه الشمس بعد النبي هو أبو بكر. أفضل رجل طلعت عليه الشمس أبو بكر كما قال رسول صلى الله عليه وسلم. أراد أن يكافئ هذا الرجل وأن يعلي منزلته وأن يربط بينه وبين هذا الرجل برباط النسب حتى تقوى العلاقة أكثر وأكثر، وحتى يكون له في عائلة أبي بكر وفي قومه هذا الشيء الذي يؤدي بهم أن ينصروا من ناسبهم، كأنما يتزوج الرسول صلى الله عليه وسلم من عائلة أو من قبيلة ليرفع خفيفة تلك القبيلة أو ليؤيده الناس أو ليقضي على ما في نفوسهم من حقد ومن عمد. إذن هو زواج أشبه ما يكون بالزواج السياسي، أي لمصلحة الدعوة، لمصلحة الدولة، لمصلحة الرسالة، وليس لمزاج الرسول. ولو كان لمزاج النبي وهواه لكان له أيام شبابه ما يشتهي من النساء، الأبكار، الكواعد، فلو كانت شهوته هي التي تستبد به فكيف ترك شهوته في فترة الصبا، في فترة الشباب، وقد كان أصحابه يتزوجون بالعشرة وبالعشرين امرأة وما كان يعيبهم أحد، وكان محمد صلى الله عليه وسلم أقواهم جسدا وأعظمهم فقولة، فلما لم يتزوج في حال الشباب من بنات كثيرات أو لم يجمع الكثير من النساء دل على أن زواجه كان بأمر قدري ولم يكن لمزاج نفسي ولا لشهوات غالبة، حتى لا نقيم وزنا لما يقوله بعض الكفرة من أن محمدا شغل بالنساء في دنياه، أو أن النساء شغلته عن الدعوة، أو أنه أباح لنفسه ما حرمه على أمته، فكيف يبيح للأمة أربعا لا يجمعون أكثر منهن ثم يجمعه أكثر. إنما يقول هذا من جهل مقام النبي صلى الله عليه وسلم، حتى لا نقيم وزنا لما يقوله بعض الكفرة من أن محمد شغل بالنساء في دنياه، أو أن النساء شغلته عن الدعوة، أو أنه أباح لنفسه ما حرمه على أمته، فكيف يبيح للأمة أربعا لا يجمعون أكثر منهن ثم يجمعه أكثر. إنما يقول هذا من جهل مقام النبي صلى الله عليه وسلم ولم يدرك أحوال النبي لما تزوج وكيف تزوج وعلى أي أساس بنى بيته. إننا إذا نظرنا إلى كل تلك الزيجات سنعلم أنها لحكم تعود إلى خدمة الإسلام، خدمة رسالة، وليس لخدمته كرجل له شهوة يعرض بها في المجتمع، لأن تاريخه الأول في فترة شبابه الأولى من سن 20 إلى 50 ظل وصيا على العهد لامرأة واحدة، مع أنه كان في مقدوره أن يتزوج 10 و20، كانت عادة الناس هكذا، الواحد يجمع 10 و20، ولكنه لم يفعل ذلك لأن أصل الشهوة لم تستعبده ولم تعرض اللذة في جنباته حتى يوليها هذا الاهتمام. وما كان زواجه بعد الهجرة إلا لحكم جليلة عليا كما سنعلم. ظل 53 سنة، سن 55 سنة، وهو مقتصر على زوجة واحدة. سن 50 توفيت السيدة خديجة، 5 سنوات ظل مع الزوجة الثانية وكانت وحدها وهي سودة بنت زمعة. عندما بلغ سن 55 سنة تزوج الزوجة الثالثة في حياته والثانية على قيد الحياة، وهي السيدة عائشة بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنه. خطبها قبل الهجرة ولم يدخل بها إلا بعد الهجرة. أبو بكر
قال يا رسول الله حبا وكرامة إني لأشرف بما تقول غير أني أسألك أن تأذن لي في شيء. لقد ذكر لي واحد من أهل مكة عائشة منذ سنوات على ولده، فإن رأيت أن أذهب إليه حتى أتحلله من هذا الوعد فوافقه النبي صلى الله عليه وسلم. يقول له كلامك على دماغي من فوق ومثلك لا يرد، ولكن واحد من أهل مكة من فترة طويلة من الزمن، من 7-8 سنين وكذلك من 3-4 سنين وعايشة عندها 2 سنين، كان قد ذكر ابنتي لابنه المطعم ابن عدي، ذكر عائشة لجبير ابنه، فلو تركتني حتى أذهب إليه لأرى هذا فإن كان على وعده فقد سبق له الوعد. فقال الرسول حبا وكرما اذهب إليه. فذهب أبو بكر وقال يا مطعم أتذكر إذ قلت لي كذا وكذا، أأنت على ما قلت؟ قال لا، قد بدا لي أمر آخر، ولقد صرف الله هذا بخير يريده الله تعالى لعائشة وأبيها. فرحب أبو بكر وسجد لله شكرا. فقال المطعم لما يا أبا بكر صنعت هذا؟ قال لقد أبدلني الله تعالى خيرا منك وأبدل عائشة من هو خير مني ومن ومن الناس أجمعين. قال من ذكرها؟ قال رجل قريش محمد بن عبد الله. فقال أنعم به من ربك. إذا خطبة الصغيرة مش عيب ما دام ولي أمرها قد وافق، فلا حرج على أن يتم الزواج وعندما تصل تلك البنت إلى سن يؤهلها. يمكن واحد يقول افرض الأب اتفق على زواج بنته وهي صغيرة، هل يعتبر هذا الاتفاق ملزما له وللبنت؟ ملزما له كوعد على أن يرجع الأمر إلى صاحبة الشهر، فإن وافقت عند العقد تم، وإذا لم توافق توقف الأمر، لأن الإسلام لا يوافق مطلقا على أن يتولى الأب أو العم أو أن يتولى ولي أمر المرأة تزويج المرأة دون علمها أو دون أمرها أو دون رغبتها بأي حال من الأحوال. لك أن تعد على أن يكون الوعد مشروطا بموافقة صاحبة الشأن. أفرض أن عائشة مستقبلا قالت لا أريد هذا، لا يتم الأمر، لأن الله تعالى يعطي للمرأة الحق في أن تقبل أو ترفض من يعرض عليها من الأزواج، وقد تبدي لذلك بعض الأسباب وقد لا تبدي، والمرأة في كلا الحالين لا تجبر على الزواج برجل لا ترغبه. الدليل على ذلك أن امرأة جاءت إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقالت له يا رسول الله إن أبي زوجني من ابن أخي ليرفع بي خفيفته، أبويا عليه ديون لابن أخيه، فابن الأخ له قال له زوجني بنتك، ما قدرش أبويا يتكلم لأنه مربوط بالديون، فوافق حتى يتنازل ابن الأخ عن الديون أو حتى يكون هناك نوع من أنواع الإكرام، فزوجني وأنا لا أعلم، إن أبي زوجني من ابن أخيه ليرفع بي خفيفته، فهل له ذلك؟ فقال لها الرسول صلى الله عليه وسلم لا، الأمر إليك، فإن شئت وافقت وإن شئت رددت. فقالت يا رسول الله أجدت ما فعل أبي، إنما أردت أن يعلم الناس أن ليس لهن في أمر النساء شيء، أنا عاوز أعرف الناس الحكم بأن الرجل ما يتحكمش في المرأة، له أن يعرض عليها ولها أن تعرض عليه، له أن يشير عليها ويقول فلان ابن فلان جاءك خاطبا صفته كذا شكله كذا. إذا قالت البنت أراه، تراه مرة واثنتين وثلاثة في حضرة ولي الأمر أو في حضرة مأرم مع أخيها مع عمها مع أبيها مع ولدها إن كانت متزوجة، لها الحق. فإن قالت لا أرغب لا تجبر، هذا حق حتى يعلم الآباء. وإن البنت ستطالب أباها أو ولي أمرها يوم القيامة بحق الإكراه، إن أي أب أكره ابنته على الزواج سيعاقبه المولى جل وعلا لأنه فعل ما لا حق له فيه. يمكن واحد منكم يا آباء يقول ولكن أنا أعقل من البنت وجدت المصلحة. أي مصلحة تعني؟ ما هي المصلحة؟ المصلحة من وجهة نظرك أن الرجل إذا كان غنيا أو قويا أو حسيبا يكون لائقا، أنسيت أن المرأة تعشق في الرجل ما يعشقه الرجل في المرأة، أنسيت أن لها عينا ترى وقلبا يحس وكبدا تهفو، أنسيت أن العشرة الزوجية لا تتلاءم بالقهر والإجبار. احنا مش هنروح بعيد. ما رأي الرجل إذا زوجناه امرأة عندها مال أكثر من مال قارون، وأبوها ملك وإخوتها أمرة وعندها من العز وقت ومن الخيرات الكثير والكثير، إلا أنها عجوز شهربة لا تمت إلى الجمال بصلة، ويخشى إبليس على نفسه من النظر إليها، هل يحب رجل أن يأخذ من تلك صفتها؟ ما رأي هذا الإنسان الذي عرضت عليه امرأة فرعاء مع جنبها لبقية الصفات فأبى أن يتزوجها مع أنها عالمة عاقلة غنية جميلة، إلا أنها لأنها فرعاء عافتها نفسه. فما بال الرجل فيه من الصفات ما فيه إلا أن جيبه قد ملئ وأن منصبه قد امتلأ به أو ملأ، فإذا به يليق لكل أنثى. أنسيتم أن أمور الزواج لا دخل لها بكثير من تلك الأشياء الظاهرة التي يخدع بها الكثير من الناس؟ يعني سيدنا أبو بكر لما اتفق مع المطعم بن عدي والبنت الصغيرة لسه بترضع ضعفها، قال له بنتك لابني، قال له إن شاء الله. مش إن شاء الله يعني إن 100% هيتم هذا ومفيش لا مراجعة ولا نخبر، لا لا لا، يعني إذا كبرت البنت ووصلت للمرحلة التي يؤخذ فيها رأيها سنعرض الأمر عليها، فإن أجازت أجيب. هذا هو المنطق، وجاء الإسلام وأكد هذا. وإن كنا في عصر لا يقام فيه للبنت رأي ولا يقام لها وزن، لا يؤخذ برأيها في كثير من مناطق العالم، وكلما اشتد تدين بعض الناس بطريقة جاهلة غريبة كلما اشتدت قبضتهم على الكثير من العادات والأعراف التي لا تمت إلى الدين بصلة، فيشددون في هذا الأمر ويفتاتون على حق المرأة ويضيعون الكثير من الأحكام. خطب النبي صلى الله عليه وسلم عائشة وهي صغيرة، وأجاز أبو بكر الخطبة، وانتظر النبي صلى الله عليه وسلم حتى هاجرت عائشة، وهاجرت مع أهلها، وهاجرت بعد أبيها لأن أبا بكر ترك عائشة وأختها أسماء وأخاها عبد الله ووالد أبو بكر وكان على غير الإسلام، ترك الجميع بمكة وهاجر مع النبي صلى الله عليه وسلم، ثم لحق به من أسلم من أولاده ومن لم يدخل في الإسلام، بعض الأولاد لم يدخل في الإسلام، وأبوه أيضا لم يدخل في الإسلام إلا في عام الفتح، يعني بعد 8 سنوات من الهجرة، والد سيدنا أبو بكر. ووصلت عائشة رضي الله تعالى عنها إلى دار الهجرة إلى المدينة،
وظلت بها عاما ونصف عام، وبعد الانتهاء من غزوة بدر ونصر الله تعالى للمؤمنين في تلك الغزوة، تزوج النبي صلى الله عليه وسلم بالسيدة عائشة، وقيل إنه تزوجها قبل ذلك. عائشة أم المؤمنين عند زفافها كانت في سن العاشرة، بعض المؤرخين بيقول في سن التاسعة. لن أعيد ما قلته من ناحية السن كبرا أو صغرا، لأني قلت لكم إن الأساس في القبول وعدمه التناسب لإقامة الحياة الزوجية، فما دامت البنت مناسبة للقيام بالمطلوب فلا حرج ولو كانت في سن السادسة، فقد تصل بعض البنات إلى البلوغ وهي في سن العاشرة. بعض الفقهاء في كتب الفقه بيقولوا إيه؟ بنت الجزار تغاير بنت التاجر، فقد تصل بنت الجزار إلى حالة البلوغ قبل أترابها، لأنها تتغذى على ما يشجع على ذلك، فربما بلغت في سن مبكرة. عاوز يقول الفقيه اللي بيقول الجملة دي إيه؟ بيقول إن البيئة لها دخل كبير جدا، البيئة، المعيشة، الجو اللي بتعيش فيه البنت، الوراثة لها دخل كبير في انضاج البعض قبل البعض. احنا بنشوف فعلا ان في بعض العائلات الولد بيبقى عنده 15 سنة وما شاء الله هيئته وشكله يضارع اللي عنده 30 سنة من عائلة تانية، ما شاء الله طول وعرض ووزن ممتاز وعضلات مفتولة، وسنه كام؟ 15 سنة. واحد تاني بجانبه عنده 30 سنة ونصفه في الوزن وأقل منه في القوة. فيه بنت بنجدها يعني بلغت مبلغ النساء وسنها 12 سنة وتنجب وهي في تلك السن، بنت تانية سن 18 و20 سنة لم تصل لهذا. البنات في المناطق الحارة أو الناس عامة في المناطق الحارة خلاف الناس في المناطق الباردة، بنجد الجسم فائر في المناطق الحارة، الطول ما شاء الله بفعل برضو اللي هو المناخ، الطول بيكون مفرع شوية وأعضاء أضخم. إذن السن لا دخل له في التهيئة، وإنما الوضع العام هو الذي يهيئ هذه البنت فتصلح للزواج، ولا يهيئ الأخرى مع أنها أكبر منها سنا. ولذلك عندما دخل النبي بها وهي في سن العاشرة كانت ملائمة ولائقة لهذا الأمر، وإلا فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يمكن أن يفعل شيئا فيه أدنى شائبة مما يعترض به عليه أو على سواه. في أعداء كثيرين جدا من الكفار من المنافقين للرسول صلى الله عليه وسلم، لو كان فيما فعله من الزواج بعائشة في تلك السن لو كان فيه أدنى شائبة لعاضوه، ولكننا لم نسمع من واحد من هؤلاء أي عيب في مثل هذا، لأنهم كانوا ينظرون إلى الزواج على أساس التناسب والكفاءة، هي متكافئة مناسبة تستطيع القيام بالواجب أو تتزوج دون دخل لتحديد سن. احنا عندنا القانون هنا في الدول الإسلامية بيقول لا يجوز للبنت انها تتزوج قبل سن 16، ورفعوا السن 18 في بعض الدول، والولد ما يتزوجش قبل سن 21. ليه؟ لان قبل سن 21 بيكون اهبل عبيط ما يعرفش حاجة، والله ما عبيط اللي وضع القانون، لان يمكن عندها 18 سنة و20 سنة وغير ناضجة، لا من ناحية الفهم ولا من ناحية الجسد ولا من ناحية الإرادة، مجنونة وعندها 30 سنة، ضعيفة نحيفة مريضة وعندها 35 سنة لا تطلع. فهل نقول لأن سنها قد وصل إلى تلك السن يبقى زواجها أوجب؟ أبدا. بنت عندها 14 سنة بدليل، الواقع خير دليل،
نجد بعض الزيجات بنات في سن 15 و14 و13 ويتزوجن وينجبن ويعشن، وأولاد في سن 18 و19 وتزوجوا وعاشوا، وفي البعض تزوج بعد 30 ولكنه لم يعمر ولم يدم زواجه لأنه فاقد لأهلية بناء الأسرة، وهو القدرة ناحية العقلية الفردية الجسدية. الكلام واضح. الإسلام ما حدد سن وإنما حدد الطاقة. يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحصن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. من استطاع منكم الباءة، ما هي الباءة؟ مش القدرة على النكاح فقط، لا، القدرة على تحمل التبعات كلها، من ناحية القيام بواجب الأسرة، الإشراف عليها، من ناحية العقلية، من ناحية الإرادية، من ناحية الإدارية، من ناحية القوامة، لأن الرجل هو القوام على الأسرة. نعم. فزواج النبي صلى الله عليه وسلم بعائشة أولا ليعلمنا أن هذا يجوز، حتى لا يأتي قانون ويقول لا يجوز نقول أجازه سيد الخلق وهو أكرم على الله من كل المشرعين. فما أجازه النبي هو الذي يجوز، وما لم يجزه هو الذي لا يجوز. ودخل بها، وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها من أزكى نساء النبي صلى الله عليه وسلم، كانت متفردة بمجموعة من الميزات لم تكن في زوجات النبي، ذكية جدا، لماعه، سريعة الحب، وكانت على دل وظرف وجمال، فضلا عن أنها البكر الوحيدة التي تزوج بها النبي صلى الله عليه وسلم. جميع نساء النبي اللائي دخل بهن كنا سيبات، أما السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها فهي الفكر الوحيدة التي دخل بها النبي صلى الله عليه وسلم. ويمكن البعض يتعجب ليه ما كانش في أبكار النساء المسلمين، يعني خلاص ما وجد الرسول خلاف في السيد، مع أنه عندما جاءه من يخبره أنه تزوج قال بكرا أم سيبا، قال تزوجت سيبا يا رسول الله، قال هل لا بكرا تلاعبها وتلاعبك، يعني هل لا تزوجت بكرا، انت لسه صغير. جابر بن عبد الله، انما جابر قال له ان لي اخوات صغيرين بنات، فلو جبت لهم واحدة جدهم في السن هتقوم عيطة في البيت مش هيقدروا يعيشوا، لان هتكون جد اختي مش هقدر، انما انا عاوز واحدة في مثل سن امهم تقريبا حتى تقوم بشؤونهن. شوف العقل، شوف بعد النظر. فأقره النبي صلى الله عليه وسلم على هذا، ولكنه كان يحب ممن يريد الزواج أن يبدأ بالأفكار، أن يختار البكر، هل لا بكرا تلاعبها وتلاعب؟ نعم، وعليكم بالأفكار فإنهن أطيب أفواها وأنسق أرحاما، أو كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. ومن ناحية العقلية البكر دائما أفضل، لأنها خام لم تجرب سواك، فليست هناك مماثلة ولا نوع من أنواع المقارنة، ربما كانت المقارنة في صفك ربما كانت ضدك، ولكن البكر تعتقد أن ما وهبها الله تعالى هو خير الموجود، لأنها لم تعرف شيئا سوى هذا، ولذلك كان زواج البكر أكثر كما يقول العقلاء، إلا إذا كانت هناك دواع تقتضي الزواج بغير البكر، مثل ما فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وربما وجدنا امرأة سيبا تفوق في جمالها ودلها وظرفها وقدرتها على صيانة البيت، ما لا نجده في بنت صغيرة لم تتزوج قبل ذلك. وكانت عائشة رضي الله تعالى عنها من أكثر نساء النبي دلا عليه، دلا يعني إيه؟ يعني تتدلل، لا كنوع من أنواع النزق والقيش، لا، وإنما لأنها في سن تسمح لها بذلك، وكان صلى الله عليه وسلم يسمح لنفسيتها الغضة الطرية التي ما زالت الطفولة تداعبها
يسمح لها بمداولة بعض ما يزاوله الأطفال، يعني ما كانش بيكرهها على أن تكون عجوزا في تصرفاتها أو كبيرة في السن في عبوسها وعدل أبدا، إنما كان يأخذها بلطف ويعاملها بحكمة. حيث قالت عائشة: كان صلى الله عليه وسلم يسرب لي بنات الأمطار ليلعبن معي في البيت. بنات اللي جدها في السن كان ينادي للبنت دي يقول ادخلوا العبوا مع عائشة حتى يزهدن عنها ما تحس به من شيء لم تألفه قبل ذلك، يريد أن تعلم أمور البيت وشؤون الأسرة بشيء من التدريج مع عدم حرمانها مما يفعله من هو في مثل سنها. وهي بتقول كانت لي عرائس ألعب بها، عرائس اللي بتعملها البنات من قماش كده ومحشي بط بتعملها على هيئة عروس على هيئة عيال صغيرة. وأخذت عائشة معها تلك العرائس إلى بيت الزوجية وأخذها النبي صلى الله عليه وسلم من باب المداعبة والحب. بتقول دخل علي صلى الله عليه وسلم يوما وأنا بين عرائسي ألعب، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قلت: هؤلاء بنات. قال: وماذا في وسطهن؟ قلت: فرس. قال: فرس له أجنحة. قلت: أو ما علمت أنه كان لسليمان بن داود أفراس لها أجنحة؟ فضحك صلى الله عليه وسلم وخرج وتركني مع بناتي. سيدة عائشة ما خلفتش خالص، البنات يعني الأشياء اللي بيعملها البنات الصغيرين يلعبن بها حتى يعتدن على التربية عندما تصبح الأمثلة حقيقية. دي وسيلة إيضاح للعروسة اللي بتلعب بها البنت، وسيلة إيضاح للمستقبل، تلف بها تنيمها تضعها على صدرها كمن ترضع. كان صلى الله عليه وسلم رؤوفا رحيما، كان يفهم نفسية الزوجة ويفهم نفسية الطفل، وكان يعامل عائشة معاملة الزوجة ومعاملة الصغيرة في السن التي تحتاج إلى نوع من أنواع المداعبة. تقول: اشتقت يوما إلى أن أنظر إلى لعب الحبش في المسجد، فرقة من الفرق استوردها النبي صلى الله عليه وسلم أو استخدمها النبي صلى الله عليه وسلم لتؤدي بعض المباريات التدريبية، فرقة عالمية تجيد استعمال الحراس، وكان الرسول برضو بيستورد بعض الفرق. نعم احنا بنجيب برضو بعض الفرق العالمية، كرة قدم، كرة سلة، فرع كلام من ده، عشان نقع من مستوى المجموعة اللي عندنا. شوف الرسول لما كان يستورد مجموعات كان يجيب ايه، برضو اشياء تعود الى ما يستعد به المسلمون لبناء هذه تلك الدولة وحماية هذا الدين. حتى من باب التسلية كانوا يفعلون تلك الاشياء التي يتقوون بها. الحبشة كان احسن ناس تصنع شيء اسمه رماح، ويجيدون الضرب به جيدا، رمح عصم طويلة طولها مترين تقريبا ومدببة من الامام، وكانت تلقى باليد اليمنى او اليسرى فربما وصلت الى بعد 100 متر لمن يتدرب عليها، واذا اصابت واحدا ووقعت في مقتل قلما ينجو من اصابتها احد. واحنا عارفين ان مقتل سيدنا حمزة كان بحربة من تلك الحراب قذفه بها واحد من الحبش اللي هم العبيد اللي هو وحشي. قاتل حمزة كان غلاما حبشيا يجيد الضربة بتلك الآلة الحربية، فكانت الآلة دي معروفة عند العرب. فاستخدم النبي صلى الله عليه وسلم فريقا من أحسن البلاد اللي بتنتج تلك الآلة وتجيد اللعب بها، وفي يوم عيد من الأعياد حتى يكون إدخال السرو على النفس في مثل تلك المناسبات جيدا، وحتى يتعلم يستفيد أيضا من اللعب. وحلقة التدريب فين؟ في وسط المسجد، في ساحة المسجد. الرسول كان بيقسم المسجد 3 أقسام: قسم للصلاة مسقوف في الجزء الأمامي، وقسم مكشوف في آخر المسجد، وقسم ثالث بجانب المسجد لنوم من لا بيت له، لضيافة المحتاجين من عابر السبيل ومن لا بيت يؤويهم. وكانت بيوت النبي في جانب من جوانب المسجد، لكل زوجة حجرة من الحجرات لها بابان، باب يفتح على المسجد وباب يفتح خارج المسجد. الكلام واضح. فكان المسجد هو كل شيء في حياة المسلمين. ربط الرسول جميع المسلمين بالمسجد من جميع النواحي. فكان حلقة التدريب في المسجد، سيدة عائشة بتقول ايه، بتقول اشتقت الى رؤية هذا فاستأذنت النبي فنظر الي وقال هل ترغبين، تحب ان انت تشوفي، شوفوا عرض الزوج المتفتح اللي عنده ذوق، مش المجاسر الخربان اللي مفكر ان زوجته اذا نظرت لرجل فكأنما اتت امرا ادى. لا، تشتهين تنظرين، قلت نعم، فاذن لي ان انظر وهو يسترني بجسده، يعني وقفت خلفه، فكنت انظر من فوق كتفه، خده على خدي او رأسي على رأسه، شيء من هذا، حتى اذا شبعت ومللت من ذا من هذا نظر الي وقال تحب تشترينا، يعني كمان عاوز انظري، قلت لا وانصرفت. وبنأخذ من هذا شيء جميل جدا جدا في كيفية الذوق مع الزوجة. ربما كان للزوجة شوق الى رؤية بعض المباحات، فلا حرج اذا نظرت الى بعض تلك المباحات لادخال السرور على قلبها. تقول عائشة كان صلى الله عليه وسلم يعاملني اعظم مما كان ابي وامي، ولقد كان صلى الله عليه وسلم يحبني واحبه، وما احببته كما احبني، ووالله ما كهرني ولا مهرني ولا سبني ولا ضربني، وان كان خلقي لا يعلو عليه في بعض الاوقات. عائشة صغيرة في السن وبتقول يعني انا كنت باخطئ في بعض الاوقات، بس اخطاء ايه؟ اخطاء يمليها على عائشة سنها الصغير، عدم تجربتها. مثلا من ضمن تلك الاخطاء، كنت جالسة في يوم من الايام في البيت، وكان الرسول في بيتي وفي نوبتي، يعني في الليلة الا يكون عندي، فاذا بجارية تدخل ومعها وعاء فيه طعام، وقالت الجارية يا رسول الله هذا عسل من زينب، او هذا طعام من زينب، زوجته احدى زوجات الرسول. بتقول السيدة عائشة فاخذتني الغيرة، فقمت الى الجارية وامسكت الوعاء وضربته بالارض فكسرته، فضحك صلى الله عليه وسلم ونظر الي وقال غارت امكم، يا ام المؤمنين غارت امكم، ماذا فعلت يا عائشة؟ بتقول فعلمت اني اخطأت وعلى صوتي وصنعت ما لا يجب امام رسول الله، فقلت اتوب الى الله واعتذر الى رسوله، فقبل عذري ثم قال وعاء بوعاء واستغفر الله. انت عندك وعاء زيه بالضبط، كل زوجة لها اشياء مثل اللي عند سنة، انت كسرت الوعاء، ارسل الوعاء الذي يشبهه وعاء بوعاء واستغفر الله. وقال للجارية ما تتكلميش علشان ما تكونش من قم شعيطة بين النساء، نوع من انواع العلاج وجمع الموضوع سريعا قبل ان يسترحل الامر. في يوم اخر برضه بتدل على انها كانت شديد الغيرة وعلى صوتها، بيمدح في السيدة خديجة، فقالت ما لك بامرأة كانت حمراء الشقي بمكة، والله لقد أبدلك الله ما هو خير منها. فقال والله ما أبدلني الله من هي خير منها، لقد صدقتني حين كذبني الناس وواتتني بمالها صنعت كذا وكذا. والكلمة بقى اللي هي الفنية جدا، بيقول وكان لي منها ولد. الكلمة دي طبعا الرسول عليه الصلاة والسلام يقول الحق، وكان له منها ولد فعلا، ولكن الكلمة دي تؤلم عائشة أكثر، يعني معناها استحي على دمك، ما جاش منك حاجة خالص، لا ولد ولا بنت، يعني ربنا أكرمني منها كل شيء، إيه اللي جه منك علشان تقولي خير منها؟ بتقول فسكت بعد ذلك وعلمت أنه يتألم لأي شيء يسيء إلى خديجة رضي الله تعالى عنها. السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها ظلت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم من سن 10 سنوات حتى توفي صلى الله عليه وسلم وعندها 18 سنة فقط. 18 سنة ظلت 8 سنوات مع الرسول عليه الصلاة والسلام. 8 سنوات دول حفظت فيها من الأحاديث أكثر مما حفظ أكبر الصحابة حفظا. وجمعت في تلك السنين من فنون العلم وآيات الأدب أضعاف أضعاف ما جمعت سواها، حتى قال كثير من الصحابة: ما أشكل علينا أمر إلا وجدنا عند عائشة فيه علما. ما أشكل علينا أمر إلا وجدنا عند عائشة فيه العلم. كانت عالمة. وإن كان بعض الناس بيقولوا في حديث عن الرسول وهو يقول خذوا نصف دينكم عن هذه الحميراء، ولكن الحديث ضعيف أو ضعيف جدا كما يقول البعض، والحميراء المقصود بها عائشة. وفي أحاديث أخرى تدل على أنها كانت على علم وعلى أدب وعلى ذوق. وأخبر أن جبريل عليه السلام أبلغها السلام أيضا من الله تعالى، وأن جبريل ما نزل على الرسول بوحي في لحاف امرأة إلا في لحاف عائشة رضي الله تعالى عنها. وعرفنا الرسول صلى الله عليه وسلم أن لعائشة من الفضل عند الله تعالى ما يقرب من فضل أبيها، ولولا مكانتها عند المولى جل وعلا ما أنزل براءتها من قصة الإفك في آيات تتلى في سورة النور. لله ما أروع تلك الآيات وهي في تلك السورة، سورة النور، سورة الوضوح والظهور، السورة التي تكشف كل شيء وتوضحه. سورة النور نزلت فيها آيات من فوق 7 سماوات 19 آية تتلى في حق براءة السيدة عائشة مما اتهمت به من الإفك لم ينزل مثلها في أي صحابي من الصحابة، وذلك لكرامتها عند المولى جل وعلا ولمنزلتها. ولها فضائل كثيرة، ربما عرجنا على بعض من فضائلها في الحديث الذي يتلو هذا الحديث إن شاء الله، حيث يجب أن نتمم الحديث عن بقية زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. وكان بودي كما سألني أحد الإخوة أن أختصر الحديث عن زوجات النبي، أو أن أذكر الزوجات بأسمائهن بصورة متتابعة على حسب الترتيب الذي تزوجهن الرسول صلى الله عليه وسلم، حتى يكون على ذكر من ذلك ولا حرج. سأذكر قبل أن أختم أسماء الزوجات، وإن كان سنة عودة لإعادة الشرح ببعض من التفصيل عن بقية الزوجات. الزوجات التي دخل بهن النبي صلى الله عليه وسلم 11 زوجة، أولهن خديجة بنت خويلد ابن أسد، وهي من قريش، وهي أفضل النساء على الإطلاق، أفضل الزوجات. تزوجت قبل النبي باثنين، الأول اسمه أبو هالة والثاني اسمه عتيق ابن عائض المخزومي. أنجبت من الأول ولدا وأنجبت من الثاني بنتا، ثم تزوجها النبي صلى الله عليه وسلم. الزوجة الثانية سودة بنت زمعة، وكانت قبله تحت السكران ابن عمرو الأنصاري، فلما توفي خلفه النبي صلى الله عليه وسلم عليها. الزوجة الثالثة عائشة بنت أبي بكر الصديقة بنت الصديق رضي الله تعالى عنهما. الرابعة حفصة بنت عمر ابن الخطاب رضي الله تعالى عنهما، وكانت متزوجة قبل الرسول بواحد اسمه خنيس بن حذافة، خنيس بن حذافة
استشهد في معركة مع الرسول صلى الله عليه وسلم وكان من المؤمنين الصادقين الصالحين، فخلفه النبي صلى الله عليه وسلم عليها إكراما لأبيها عمر رضي الله تعالى عن الجنة. الزوجة الخامسة زينب بنت خزيمة التي تكنى بأم المساكين، وكانت زوجة قبل النبي لعبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب، وهو أول شهداء بدر من المسلمين، ابن عم النبي عليه الصلاة والسلام، عم الرسول اسمه الحارث ابن عبد المطلب، ابنه اسمه عبيدة، عبيدة ابن الحارث ابن عبد المطلب كان زوجا لزينب بنت خزيمة. فلما استشهد في معركة بدر إثر جراحة عميقة في أول المعركة مات بعدها واعتبره رسول من شهداء بدر، خلفه النبي صلى الله عليه وسلم على زوجته زينب بنت خزيمة التي كانت تكنى بأم المساكين، ولم تمكث بعد زواج رسول بها إلا شهرين فقط ثم توفيت. الزوجة السادسة أم سلمة هند بنت أبي أمية، وهي من أهل مكة، وأم سلمة مشهورة لها قصص جيدة جدا، وكانت متزوجة قبل النبي بواحد اسمه عبد الله ابن عبد الأسد المشهور بأبي سلمة، عبد الله ابن عبد الأسد، وكان أخا للنبي صلى الله عليه وسلم من الرضاع، أخ النبي من الرضاع عبد الله ابن عبد الأسد، زوجته أم سلمة، وهو أكبر الأولاد، ولها طبعا أولاد أربعة من أبو سلمة. الزوجة السابعة زينب بنت جحش ابنة عمة النبي سيدة أميمة رضي الله تعالى عنها، وزينب بنت جحش بنت عمة الرسول كانت متزوجة قبل النبي بزيد ابن حارثة الذي كان النبي قد تبناه ثم ألغى التبني كما سنعلم عندما نتحدث عن زواج النبي بتلك الزوجة، لأن لزواجه منها قصة تعتبر هي العجب بالنسبة لما كانت العرب تعرفه وتألفه في هذا الوقت. بعد ذلك تزوج النبي صلى الله عليه وسلم جويرية بنت الحارث المصطلقية، الحارث سيد بني المصطلق، عندما خرج وقع في الأسر كل الأهل تقريبا ومع الأهل ابنته جويرية، وتزوجها النبي صلى الله عليه وسلم بعد قصة طريفة فيها حكم جليلة. بعد ذلك تزوج صفية، تزوج صفية بنت حيي بن أخطب النضرية، فهي من يهود بني النضير، وأخبرنا النبي بأنها من نسل هارون أخي موسى، فهي من نسل نبي وزوجة نبي، وكانت من أجمل أهل زمانها، وأسلمت ليلة زفاف الرسول صلى الله عليه وسلم عليها. صفية بنت حيي ابن أخطب سيد بن النضير، وكانت متزوجة قبله بواحد من اليهود اسمه كنانة ابن الربيع ابن أبي الحقيق، وقتل في فتح خيبر بعد لؤم وخبس منه، استحق لأجله أن يحكم عليه بالإعدام، ووقعت صفية في سهم للرسول صلى الله عليه وسلم أو اختارها صفاها، ثم أعتقها وجعل عتقها زواج صداقها وتزوجها بأمر من الله تعالى. ثم تزوج بعد ذلك أم حبيبة رملة بنت أبي سفيان، ويقال إن اسمها هند بنت أبي سفيان، إنما مشهورة بأم حبيبة، أم حبيبة بنت أبي سفيان، طبعا أبوها كان كافر في الوقت الذي تزوج الرسول فيه تلك المرأة المسلمة، وقصتها من أعجب العجب، فقد كانت متزوجة قبل النبي بواحد اسمه عبيد الله بن جحش
وهاجرت معه الى الحبشة، فارتد زوجها وتنصر ومات على النصرانية وظلت هي على دينها، فامر الله نبيه ان يتزوج اكراما لثلاثها. سنعلم بقية القصة بالتفصيل. ام حبيبة رملة او هند بنت ابي سفيان ابن حرب، ثم تزوج بعد ذلك اخر الزوجات رقم 11 سيدة ميمونة بنت الحارث الهلالية، خالد سيدنا خالد بن الوليد وخالد عبد الله بن عباس. عند العباس عم النبي كان متزوج لبابة ام الفضل اخت ميمونة، وام سيدنا خالد وطبع اخت ميمونة، ميمونة خالد خالد بن الوليد وخالد عبد الله بن عباس، وهي اخر الزوجات اللاتي تزوج بهن النبي صلى الله عليه وسلم، ودخل بهن وعشنا في بيته. وان كان قد عقد بعض العقود على بعض النساء ولم يدخل بهن، انما الحداشر دول هن الزوجات اللائي عمرن في بيته وعاشرهن، انما في زوجات اخريات عقد عليهن ولم يدخل بهن لحكم ايضا اقتضى ذلك ربما عرجنا عليه. الزوجات الحداشر هن امهات المؤمنين، والله سبحانه وتعالى هو الذي اطلق عليهن هذا الاسم، وازواجه امهاتهم. امهاتنا في الفضل والتكريم والعزه والرفعه. نعم. ثم زوجات النبي في الدنيا هن زوجاته في الاخره، وان كان النبي قد دخل ببعض النساء ولكن لم يكن على هيئه زوجات، وانما كنا ثريات يعني من الاماء. واشهر الاماء اللائي دخل بهن النبي صلى الله عليه وسلم امتين، الاولى اسمها ماريه القبطيه، والثانيه اسمها ريحانه القرظيه من يهود بني قريظه. نعم. ويقال انه دخل بإماء اخريات، ولكن اشهر الاماء ماريه، ومنها انجب ابراهيم ابن محمد صلى الله عليه وسلم، رضي الله عن ابراهيم وعن اخوانه اجمعين. مجموع النساء اللائي دخل بهن النبي صلى الله عليه وسلم الزوجات الحرائر 11 والاماء 4، وسنعلم الحكم من وراء كل ذلك بشيء من التفصيل غير المقل. واستغفر الله تعالى من الاطاله، واسال المولى سبحانه وتعالى توفيقا وهدايه اتجهوا الى الله تعالى وانتم على يقين من الاجابه، واسال الله تعالى الرحمه والتوفيق. اللهم وفقنا لما فيه رضاك، اللهم امنحنا هداك، اللهم اجعلنا ممن اطاعك واتقاك، ولا تجعلنا ممن خالف امرك واعطاك. اللهم اكتب لنا التوفيق في كل طريق، اللهم جنبنا غدر العدو وكيد الصديق، اللهم لا تخرجنا لاحد من خلقك يا رحمن يا رحيم، اللهم اشفنا واشف مرضى المسلمين، اللهم استرنا في الدنيا والاخره بسترك الجميل، اللهم اجعلنا ممن يستمع القول فيتبع احسنه يا اكرم المكرمين، اللهم اصلحنا واصلح بنا واصلح ولاه امورنا، واجعلنا صالحين مصلحين يا رب العالمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك، اللهم ارزقنا حبك وحب من يحبك وحب كل عمل يقربنا الى حبك يا رحمن يا رحيم. اللهم امين. والله الموفق والله المعين وفوق كل ذي علم عليم والله اعلم. وصل اللهم على سيدنا محمد النبي الامي وعلى اله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.